بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 54.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. قال الشارح رحمه الله تعالى: وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه، لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. وتسوية المخلوق بالخالق شرك، إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر، كما قال الله تعالى عنهم في الدار الآخرة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بخلاف المعطوف بثم، فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة، فلا محذور لكونه صار تابعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا تتمة الباب الذي مضى في اللقاء المنصرم، نكمله. وذكر الإمام المجدد رحمه الله فيه حديث حذيفة هنا رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال: رواه أبو داود بسند صحيح. نعم، هذا الحديث أخرجه الأئمة أبو داود وأحمد والنسائي في الكبرى وغيرهم، وهو حديث صحيح كما قال رحمه الله، وصححه الحافظ النووي رحمه الله في رياض الصالحين وفي كتابه الأذكار أيضا، وكذلك الألباني رحم الله الجميع في صحيحته أو في الصحيحة. النهي في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا، لا الناهية هذه تقتضي التحريم. ذلك أن بين الواو وثم فرقا، فالأول كما تقدم غير مرة يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، وفيه أيضا المساواة بينهما، كما قال الله تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والواو في أصل وضعها موضوعة لمطلق الجمع، لمطلق الجمع، ولها معان كثيرة، لكنها حتى في معانيها لا تقتضي ترتيبا ولا تراخيا ولا تعقيبا. أما ثم فإنها تقتضي الترتيب والتراخي، لذا كان الواجب على العبد أن ينزه لفظه، الواجب على العبد أن ينزه لفظه عن كل ما يشوبه من هذه الأخطاء، وبخاصة الشركية منها، كما قال المصنف رحمه الله الشارح: إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو ماذا؟ أكبر. قال العلامة الخطابي رحمه الله في المعالم تعليقا على هذا الحديث: الواو حرف الجمع والتشريك، وثم حرف النسق،
بشرط التراخي. فأرشدهم، أي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فأرشدهم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله سبحانه على مشيئة من سواه، على مشيئة من سواه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان. قال الشارح رحمه الله: تقدم الفرق بين ما يجوز وبين ما لا يجوز من ذلك، وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء، وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، فلا يقال في حقهم شيء من ذلك، فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه. والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئا من ذلك أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر. فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه، وبالله التوفيق. والعلم لا يؤخذ قصرا، وإنما يؤخذ بأسباب.
نعم. ذكر المصنف في خاتمة هذا الباب أثر إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو قوله أنه كان يكره أو يكره أن يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان. هكذا ذكره المصنف رحمه الله دون ماذا؟ دون عزو إلى مصدر. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، لكن الإسناد ضعيف فيه، ففيه التيمي ضعفه، أو التيمي ضعفه الأئمة أبو حاتم والترمذي والنسائي وجماعة. إلا أن هذا الأثر قد جاء عن الإمام النخعي رحمه الله من طريق أخرى غير طريق التيمي هذا، فقد جاء عند معمر في الجامع الملحق بآخر المصنف بسند ثابت عن إبراهيم، إلا أنه مختصر، جاء فيه مختصر، وفيه أنه كان يكره أن يقول، أي المرء، أعوذ بالله وبك، يعني كان يكره أن يقول المرء أعوذ بالله وبك. قال: حتى يقول ثم بك. ومعنى هذا أنه يجوز أن يقول إيش؟ وبك أو ثم بك. وجاء أيضا عند معمر في الجامع أيضا بالإسناد نفسه من طريق في موضع آخر أن إبراهيم كان لا يرى بأسا أن يقول، أي العبد، ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. وكلا الأثرين بإسنادين ثابتين، فلو جمعتهما لدل كلاهما على ما دل عليه أثر ماذا؟ الباب، وإن كان يستعاض بالثابت عما لم يثبت. علة الكراهة التي أشار إليها الإمام النخعي بقوله يكره أو يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، علة الكراهة هي الواو كما سبق. والمراد بالكراهة عند السلف في الغالب أنها للتحريم، أنها ماذا؟ للتحريم. نعم. ثم قال: والعلم،
قال رحمه الله تعالى: والعلم لا يؤخذ قصرا، وإنما يؤخذ بأسباب ذكر بعضها في قوله، أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ وأتعب نفسه في تحصيله، فهو الموفق لمن شاء من عباده، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان.
نعم، وهنا ختم الشارح رحمه الله فيما يتعلق بمسألة العلم وكيفية تحصيله، وأنه إنما ينال بأسباب يبذلها المرء، يبذلها المرء في التحصيل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الترمذي وغيره: إنما العلم بالتعلم، فلا يؤخذ قسرا ولا كما يقال بالمنامات، ولا يؤخذ بالوراثة ولا غير ذلك. إن بذلت أسبابه حصلته، وإلا فلا. ولا شك أن من أعظم الأسباب في تحصيله أن يعينك الله وأن يوفقك وأن يرزقك الفهم والعون والرشاد، فلا يترك خير إلا بعونه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. وذكر أيضا، ختم بأبيات من النونية له رحمه الله للإمام ابن القيم فيما ما يتعلق بالجهل وما يتعلق بالعلم، وهذا يلخصه أيضا كلام له رحمه الله في الفوائد، وهو يتكلم عن أعلى الهمم في طلب العلم، وقد ذكرت غير مرة ولا مانع من تكراره، ففي التكرار إفادة وتثبيت إن شاء الله، حيث يقول هناك: قال: وأعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، كما قال: والعلم أقسام ثلاث ما لها، إلى آخره. طلب علم الكتاب والسنة. كثير ممن يدعي أنه يطلب علم الكتاب والسنة، ندرس الكتاب والسنة، لكنه لا يفهم ما دل عليه الكتاب والسنة. إذن يجب أن تجتهد في فهم الوحيين. ولهذا قال في البيت السابق، قال ماذا؟ واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. طول زماني في تحصيلي والتفتيت والتفتيش عن هذه المعاني لتصل إلى الفهم الدقيق. قال: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وهذا لا يتأتى إلا بالنظر في فقه السلف وفهم ماذا؟ السلف، وكيف تعاملوا مع هذه النصوص وفهموها وطبقوها. قال: والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود ماذا؟ المنزل. فلكل أمر حدود، فيجب أن تعرف الحدود فلا تتعداها ولا تتخطاها ولا تقصر عنها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، فيجب الوقوف عندها. قال: وفي المقابل أخس همم طلاب العلم يقابل من كانت همته عالية من كان دون ذلك. قال: وأخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل، على تتبع شواذ المسائل. يظن هذا المتتبع للشواذ أنه قد حصل ماذا؟ علما، وأنه عندما يثير المسائل الشاذة ليلفت الأنظار أن لديه فقها ومعرفة وهو خلو من هذا كله. فلا يأتيك بالحديث الشاذ إلا الرجل الشاذ كما قال الإمام شعبة. فلا تتبع شواذ المسائل فليست علما. قال: وأخس همم طلاب العلم من تتبع شواذ المسائل وما لم يقع ولا هو واقع، ومعرفة أقوال الناس واختلافهم دون معرفة الصحيح منها. عرفت الأقوال ولا عرفت الآراء؟ ما هو الواجب؟ أن تعرف قال فلان قال علان قال فلان ويقول فلان. نعم، هذه معرفة الاختلاف مرتبة في العلم، لكن لا يتأتاها المرء ابتداء، إنما المعرفة لتصل بعد ذلك في ماذا؟ إلى معرفة الصحيح منها المتوافق مع دلالات النصوص. قال: ومعرفة أقوال الناس واختلافهم دون معرفة الصحيح منها. ثم قال: قل أن ينتفع واحد من هؤلاء الذين تقدم ذكرهم، قل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه، لأنه ما سلك المسلك الصحيح ولا اتبع الطريقة الصحيحة في رفع الجهل عن نفسه والتعبد لله عبادة صحيحة مبنية على الوحيين وعلى فقه صحيح. واضح؟ فدائما يؤتى الناس من قبل أمثال هؤلاء الجهلاء الذين تقلدوا مناصب العلماء وليسوا منهم في شيء، فلا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، ولكن يؤتى الناس من قبل أمثال هؤلاء. استفتي من ليس أهلا فأفتى، كما قال العلامة الشاطبي رحمه الله. نعم، ما سوى الوحيين والفقه الصحيح حذلقة، تعتبر ماذا؟ حذلقة. والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان أبدا. فالبحث إما نقل مصدق، يجب أن يكون المرء يعرف كيف ماذا؟ كيف يحصل العلم ويسلك سبيل أهله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قال الشارح رحمه الله: قوله لا تحلفوا بآبائكم تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما. قوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال: والصادقين والصادقات، وقال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وهو حال أهل البر، كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله ومن حلف بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه، كما في الأثر عن عمر: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وفيه من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله وما لا يخفى على من له فهم. وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله، ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد كما في الحديث، وهو من مكارم الأخلاق. فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده، وإدخال السرور على المسلمين، وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم، فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها، فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك دل على وفور دينه وكمال عقله، والله الموفق والمعين لعبده الضعيف المسكين، والله أعلم.
نعم، وهذا باب جديد، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وذكر المصنف هاهنا رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب تحته حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. قال: رواه ابن ماجه بسند حسن. قبل أن نشرع في التعليق على هذا الحديث والكلام حوله، نتكلم عن الباب ومناسبته، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. أقول: لما كان الحلف بالله يجب أن يحترم ويعظم من الحالف والمحلوف له، وأن الاستهانة بذلك تنافي كمال التوحيد الواجب، ناسب أن يذكر المصنف هذا الباب في كتابه التوحيد أو في كتاب التوحيد. إذ الحلف بالله عبادة توجب تعظيم المحلوف به، وفي قول المصنف في الباب: باب ما جاء، هذه العبارة في التبويب باب ما جاء دالة على ما جاء أو إلماحة إلى ما جاء فيه من الوعيد، أي ما جاء فيه من الوعيد في من لم يقنع بالحلف بالله، ما جاء فيه إيش؟ من الوعيد في حق من لم يقنع بالحلف بالله. لماذا هذا الوعيد؟ الوعيد بارك الله فيك لأن عدم قناعته بالحلف بالله دليل على قلة تعظيمه لجناب الربوبية، ذلك أن القلب الممتلئ بمعرفة الله وعلوه وعزته وقدرته لا يفعل ذلك، بل يخضع ويرضى لأنه حلف له بعظيم يتعبد له بالتعظيم والإجلال. هذا الحديث قال: رواه ابن ماجه بسند حسن، هو كما قال رحمه الله، وقد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وصححه البصيري في المصباح، وهو من زوائد ابن ماجه. وقال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير: إسناده جيد على شرط مسلم، على شرط مسلم عند الحاكم وغيره، فإنه متصل ورواته ثقات. هكذا قال العلامة سليمان ابن عبد الله في التيسير العزيز الحميد. وقال أيضا: وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر. جاء في الشرح قال: قوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه، فقال أو قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا مما أوجبه الله، الضمير راجع إلى الصدق لا إلى الحلف، لا إلى الحلف، أي أوجب الله على عباده بأن يكونوا صادقين، وأن يكونوا مع الصادقين، وأن يكونوا من الصادقين والصادقات. فقوله صلى الله عليه وسلم فليصدق، اللام هنا لام أمر، والمعنى أنه يجب أن يصدق في حلفه بالله. الآن المرء ماذا فعل؟ حلف، حلف على أمر أو على قول، ومع هذا الحلف أتى بكلام. إذن تضمن الكلام أمرين: تعبير منه وحلف بالله. الواجب على المرء إذا ما تكلم كلاما أن يكون صادقا، يعني يجب عليه أن يكون صادقا من غير أن يحلف. كيف وقد ضم إلى ذلك ماذا؟ الحلف. فإذن الصدق واجب في حق المرء المسلم ولو لم يحلف بالله. فكيف إذا حلف بالله؟ يتأكد الأمر أكثر فأكثر، ويتوجب عليه أكثر فإيش؟ أكثر. كذلك في المقابل الكذب حرام، الكذب حرام، يجب أن يتنزه منه المرء المسلم. كيف لو حلف ماذا؟ كاذبا، صار منكرا على منكر، واشتد أمر ماذا؟ اشتد أمر هذا المنكر والعياذ بالله. إذن من حلف بالله فليصدق. وقال الشيخ رحمه الله المصنف الشارح: وهو حال أهل البر أنهم ماذا؟ أنهم يصدقون، وأنهم صادقين، وأنهم إذا قالوا قولا صدقوا الله فيه، إلى أن قال واستدل بآية البقرة: ولكن البر من آمن، إلى أن قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي قوله قال: وقوله من حلف له بالله فليرضى، اللام ها هنا أيضا لام أمر مفيدة للوجوب، ومما يدل على وجوب الرضا لمن حلف له بالله ما جاء بعد الحديث بعده من الوعيد، فما بعد هذه الجملة قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يرضى فليس من الله. فهذا وعيد، وعيد شديد. إذن دالة على الوجوب مما يدل على وجوب الرضا الوعيد الذي بعده، الوعيد الذي أتى بعده. وهنا أنبه فيما يتعلق بهذه المسائل أو بهذه المسألة، الحالف لك إما أن يكون معروفا بالصدق والعدالة فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه، يجب عليك. لماذا؟ لأنه ليس لديك ما يعارض يمينه، وأيضا لما عرف من المؤمنين الصادقين من تعظيمهم لرب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، فهذا الإجلال لله تعالى مع ما سبق هذا وذاك كله يوجب عليك الرضا بحلفه بالله. ومن لم يرضى واتبع هواه وقع في هذا الوعيد الشديد، نسأل الله العافية والسلامة منه. يتفرع عن هذا أنه لو طلبت منه أنت، لو طلبت منه أو طلب منك لو كنت أنت الحالف، إن طلبت أنت منه أو طلب هو منك إن كنت أنت إيش الحالف، لو طلبت أو طلب منك زيادة على اليمين، زيادة على اليمين كأن تحلف بالطلاق أو الدعاء عليه بالعقوبة أو عليك بالعقوبة، فهذا لا يجوز ويدخل تحت الوعيد، يدخل تحت الوعيد. وأما إن كان الحالف معروفا بالكذب للذي تتهيأ أنه كذب، انتبه الآن صار الناس يكذب بعضهم بعضا هكذا بالهوى وبأي شيء هو كذب حقيقي بصورته الشرعية، نعم أنه معروف بالكذب والفجور والعياذ بالله، فحلف هذا على أمر ما وتيقن كذبه، تيقن إيش كذبه، ما هو احتمال، تيقن كذبه في هذه اليمين، فعدم قبول يمينه حينها وتكذيبه لا يدخل المكذب له في الوعيد هنا، واضح؟ عدم قبول هذه اليمين وتكذيبه له، تكذيب الحالف له، تكذيبه لهذا ماذا أو المحلوف له، تكذيبه لهذه اليمين بعد تيقن ماذا أنها كذب، لا يدخل من كذبه في هذا أو تحت هذا الوعيد. لماذا لا يدخل؟ للعلم بكذبه فيها، ولأنه عرف من حاله أيضا عدم تعظيمه للأيمان والحلف، مما يجعل النفس لا تطمئن إلى ماذا؟ إلى حلفه. وهنا بعض أهل العلم يخص هذا الحديث، بعض أهل العلم يخص هذا الحديث في اليمين المحلوفة أو المطلوبة على المرء أن يحلفها عند القاضي، يعني إذا ما وقع التقاضي وجاء الرجل إلى الخصمان عند القاضي فطلبت اليمين فماذا؟ فأعطاها. قالوا أن هذا الحديث خاص باليمين التي تطلب عند القضاء، عند ماذا؟ القضاء في باب الدعاوى، كما هو رأي الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيما نقله عنه الشيخ سليمان ابن عبد الله في التيسير. وقال آخرون بأن هذا الحديث عام يشمل باب الدعاوى وغيرها، وهو كذلك هو الراجح، والله أعلم. ثم ذكر الشارح قال: أما فيما ما إذا ما أما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض، يعني هذا يحصل، أنت تريد أن تمشي على الأرض ولا تجد شخصا يقع منه الغلط ولا الخطأ ولا السهو، هذا لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد، لا يسمى إنسان، لو وجد إنسان ما يمكن أن يكون إنسانا هذا. فإذن إذا ما وقع ثم اعتذر منك وبين لك أنه لا يقصدك، وقد يكون حلف على هذا أيضا وقد لا يكون حلف على ذا، فاقبل يا أخي المعاذير وكن هينا لينا مع أخيك، متكاتفا معه، آخذا بيده، معينا له، فخير الوزير من إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك. قال: فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة، يعني قد يظنها، فحلف لك بالله أنه والله ما أرادك ولا قصدك ولا أردت المعنى الذي ذهبت إليه، يجب أن تقبل. ما هو أن تقبل في الحال ثم بعد يوم يومين ثلاثة يأتيك الشيطان أو الشياطين، سواء شياطين الإنس أو الجن، توسوس لك ثم ترجع فتقول: هو قال، هو اتهمني، يا بعد أن حلف لك بالله وأبان لك عن مراده وقصده واعتذر ثم تعيد، هذا يدل على نفس خبيثة مريضة يجب أن يعالج نفسه وأن يتعاهدها بالإصلاح، وإلا قد يفسد أمره أكثر فأكثر. قال: ومن حقه عليك بعد أن حلف لك أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلاف ذلك، يجب أن تحسن الظن في أخيك، ما تمشي وأنت سيء الظن بإخوانك، الواجب عليك أن تحسن الظن بالمسلم وبخاصة أخاك المسلم، ها، يجب أن تحسن الظن به. أما وأن تمشي بسوء الظن وتأخذ الناس بالظنون فإنه أكذب الحديث والعياذ بالله. قال: كما في الأثر عن عمر: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا، يعني ظاهرها، وأنت تجد لها من الخير محملا، يعني التمس له العذر، وقد تكون اللفظة ماذا فيها ما فيها. هذا أثر عمر رضي الله تعالى عنه، والكلام عليه كالتالي من حيث الثبوت. أثر عمر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه أبو الحسن القطان في الطوالات، كما نقله عنه بسنده، أعني بإسناد القطان، نقل عن القطان هذا الرافعي في التدوين في أخبار قزوين، وأخرجه أيضا ابن البخاري في مشيخته، والسخاوي في البلدانيات من طريق الحسن بن عرفة عن يعقوب ابن الوليد الأزدي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه قال: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس 18 كلمة كلها حكم، مما جاء من حكم عمر ولا تظنن بكلمة، إلى 18 ومنها هذه الكلمة. هذه الرواية أو هذا الإسناد تالف، إسناد تالف، فيه يعقوب بن الوليد الأزدي، رواه الإمام أحمد بالوضع، وقال النسائي متروك، وقال فيه الذهبي أنه هالك، فلا يفرح بهذا الإسناد ولا يعتبر به ولا يقوي ولا يتقوى ولا إيش ولا يقبل في باب الاعتضاد البتة. لكن أخرج الحافظ ابن حبان في روضة العقلاء، والخطيب البغدادي في المتفق والمفترق، وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق هشام ابن عمار عن إبراهيم ابن موسى عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه قال: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس 18 كلمة كلها حكم فساقها، ومنها هذه الكلمة التي بين أيدينا. هذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه. وسعيد يذكر فيقول: وضع عمر، ما قال قال عمر، نقل عن عمر. ومعلوم أن سعيدا رحمه الله كان يقال بأنه ماذا، أو يلقب بأنه راوية عمر، راوية عمر، لشدة عنايته بما يروى عن عمر رضي الله عنه وتحريه في ذلك. بل كان الإمام الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا سئل عن بعض المسائل في من أمر أبيه أحال السائل إلى سعيد، وأرجعه إلى من؟ إلى سعيد، لعلم سعيد بأمور من؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه. للأثر طريق أخرى أيضا أخرجها المحاملي في الأمالي من رواية ابن البيع من طريق محمد بن يزيد عن نافع، عن نافع بن عمر الجمحي، اسمه نافع بن عمر الجمحي، عن سليمان بن عبيد عن عمر مختصرا كما هنا في لفظ حديث الشرح أو لفظ آسف أثر الشرح. هذا الإسناد فيه من لم أعرف، ومنهم سليمان هذا ابن عبيد الراوي. وعموما الطريق الثانية التي ذكرناها تغني عن بقيتها. أثر عمر رضي الله تعالى عنه قد ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير، في تفسير سورة الحجرات. إذن سوء الظن لا يليق بالمسلم، بل الواجب على المسلم أن يحسن الظن بأخيه، وإذا ما صدرت منه عبارة يجب أن يلتمس له العذر فيها. قد يقول: خانه التعبير، سبق لسان، ما أراد هذه العبارة، أراد معنى آخر، لكن العبارة ما أسعفته، أو نحو ذلك يا أخي. لأنك إن جلست لماذا قال وماذا أراد وماذا فعل تأكل في نفسك وفي داخلك، صحيح؟ ماذا يحصل من جراء هذا؟ الحنق على أخيك، ثم إغار الصدور. لا تكتفي عند هذا، تذهب إلى زيد وإلى عمرو وإلى بكر وإلى خالد، قال وفعل، شوف ماذا قال لي، توغر صدور إخوانك فيكون على أخيهم، فيكون سببا لماذا؟ للتدابر والتقاطع والشحناء والبغضاء. هل لا سألته؟ إن كان قال قولا وهو يريده، ناصحه يا أخي خذ بيده بالتي هي أحسن للتي هي أقوم لعله يستقيم إن شاء الله ويرجع عن قوله هذا الفاسد أو قوله غير المستحسن، التمس له العذر. فإن وقع هذا بين المسلمين وبين أهل العلم والفضل وطلبة العلم، ماذا انتشر في الناس؟ التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله، ما لا يخفى على من له فهم. إذن خفاء هذه المصالح خفيت على من لا فهم له، خفيت على من لا فهم له. هذا من أعظم الأسباب في اجتماع القلوب وتأليفها واجتماع الكلمة وتقاربها وقطع دابر الفرقة والتنابذ بالألقاب وغير ذلك. اقطع يا أخي كل سبيل يوصل إلى مثل هذا. فالدين والدعوة الحقة دعوة اجتماع أهل السنة وإيش والجماعة، لأنهم أهل اجتماع على الحق وبالحق، كما يقال أهل البدعة والفرقة. لا يعني ذلك الغمغمة والدمدمة وكيفما اتفق، لا، ولا يعني ذلك تطبيق قاعدة الخوان المفسدين نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، كلا، هؤلاء ليسوا معنيين بهذا. نحن نتكلم عن أهل الحق والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل السنة المحضة. يجب أن يكون هذا التعامل بينهم على هذا الأساس. ثم إنه يدخل في حسن الخلق، أي حسن الظن والتماس المعاذير لإخوانك والعفو والصفح. يا أخي ماذا تريد من هذه المشاكل؟ أين ستؤدي بك؟ هذه دعوة رفيقة رحيمة تجمع القلوب لا تفرقها، تؤالف بينها لا تنافر بينها. ما بال الناس لا يفقهون هذا ولا يعلمونه ولا يعملون به إلا من رحم الله. قال: ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد كما في الحديث، وهو من مكارم الأخلاق. فاختر لنفسك أن تكون من هؤلاء أو لا. فتأمل أيها الناصح، أي الناصح لنفسك والناصح لإخوانك، ما يصلحك مع الله تعالى. حقوق، الحقوق حقوق مع الله، وحقوق مع الخلق، وحقوق مع النفس، وحقوق مع النفس. إن لبدنك عليك إيش حقا، إذن هي حقوق لك على نفسك أو عليك لنفسك، واضح؟ وحقوق عباده وإدخال السرور بين المسلمين. هل في سوء الظن والمشي بين الناس بالغيبة والنميمة وإغار الصدور؟ قالوا يقولون: انظر، تعرف بعض الناس أصلحهم الله يسترسل مع أمثال هؤلاء المرضى، لو وجدوا منك قطعا لأمثالهم وآذانهم وألسنتهم ما جاءك. صده يا أخي بعدم الاستماع، قل له: يا أخي أنا عفوت عنه، غفر الله لنا وله، انتهى يا أخي. تبقى الجملة في حلقه هنا، لا يستطيع أن يتلفظ بها ولا يبلعها، يغص بها، خلوا يغص، ما لك ولهذه. لماذا بعض الناس لا تعيش إلا على ماذا؟ مستنقعات القيل والقال، لا يتأكل إلا من هذه الفطريات الآثمة الآسنة، الماء الآسن يعيش عليه، يفسد فكره وفكر إخوانه ويوغر الصدور، إلى متى؟ المشكلة أيضا تزداد إلى ما ذهب إلى بعض الناس ممن يحسن الظن به، أو أنه سماع قالوا يقول انظر، خاصة مع وجود هذه الأجهزة ما أدري إيش وكذا وكذا، قالوا يقولون قالوا كذا في تويتر في ما أدري فين، قالوا كتب انظر ها يقصدني يريدني هذا، والله بالله تكبر فتكبر تكبر مثل كرة الثلج، تبدأ صغيرة ثم ما تخرج من الباب. ممكن في المؤمنين من يستمع أو يستجيب للمنافقين، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، واستدل بقوله تعالى وفيكم سماعون لهم. اقطع يا أخي بارك الله فيك هذا، اقطع واعرف أين تقف، وعلم حدود المنزل أو المنزل لا تتجاوز، فقد تحرم بل يحرم، هؤلاء أكثرهم محروم من العلم، ويقرأ القرآن ولا يتأمله، قد يسمع الحديث ولا يؤثر فيه كأنه لا يعنيه. هذا الران، هذا هو الران. أو تظن أن الران فقط بمقارفة ذنب كبير كشرب خمر أو سرقة أو نحوها؟ نعم، وكذلك هذا الذي تفعله، يعني هذا من القربات، عندما تمشي بين الناس بالنميمة والكذب والدجل وإغار الصدور والفتن، هذه قربات، هي معاص وآثام وكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. وقال وترك الانقباض عنهم والترف عليهم، اترك هذا هذه الأخلاق الدنيئة الرخيصة التي ما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان عليها أصحابه، ولا سلف الأمة الصالح، فيهم من التواضع والرفق وحسن الخلق وحسن المعاشرة وحسن الأدب والتأدب حتى مع الخصوم، وإذا قلتم فاعدلوا، هكذا كانوا. أما المترفع المتعالي المتغطرس المعجب المغرور، أهلكت نفسك، فالعجب يهدم المحاسن كلها إن كانت لك محاسن. فإن من فيه من الضرر هذا الانقباض عن الناس والترف عنهم، يعني الانقباض عن الناس ليس مذموما في كل حال، إذا كان في مخالطتهم مضرة لك في دينك أو دنياك انقبض بحذر وقدر، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله وهو يوصي كن منقبضا أو كن منقبضا منبسطا قريبا بعيدا، يعني تتعامل مع الناس بحذر وقدر، بحذر وقدر. فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال، وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب إيش؟ الأدب وغيرها. اقرأ الأدب المفرد للبخاري، كتاب الآداب للبيهقي رحمه الله، وغيرها وغيرها وغيرها. اقرأ كتاب أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني، اقرأ يا أخي في زاد المعاد، اقرأ اقرأ في الصحيحين، اقرأ كتاب البر والصلة والآداب في مسلم، اقرأ لتعرف. فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك، دل على وفور دينه وكمال إيش؟ عقله. فالعاقل كما قال الشافعي رحمه الله من عقله عقله عن كل مذموم، العاقل من عقله عقله عن كل مذموم. وما هو المذموم؟ ما كان مخالفا للسنة والهدي، ما كان مخالفا للسنة والهدي. جاء في ترجمة الإمام بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد أن الإمام المزني رحمه الله كان يقول إياك من كلام، إياك من كلام ما، إياك من كلام ما إن أصبت لم تؤجر، إياك من كلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت أي فيه وزرت أي أثمت. قال: وذلك سوء الظن بأخيك، وذلك سوء الظن إياك من كلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه وزرت أو أثمت، وذلك سوء الظن بأخيك. يعني أنت تفرح أن أخاك يقع في هذا؟ تفرح أنت؟ كما يحصل من بعض الناس الآن يفرحون بأخطاء إخوانهم أو بعض إخوانهم، وقد تاب ورجع، ثم إذا بعد حين ولا سنوات، أنت قلت قبل 10 سنين، أنت كنت قبل 30 سنة، أنت قبل إيش يعني هذا؟ يعني ما هذا التصرف؟ يعني ما ميزانه في الشرع مثل هذا؟ أين أنت من قول الله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات بعد التوبة؟ أيجوز التعيير بمثل هذا؟ هذه ليست أخلاق أهل السنة، ولا هي من صفات المتقين ولا الصادقين. عرفت هذا؟ بارك الله فيك. وذكر هذا الأثر عن الإمام بكر الذهبي أيضا في ترجمته من السير، وابن حجر في التهذيب. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.